اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، وهب له من لدنك سلطانا نصيرا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا كاشف الكرب عن وجه أخيه الحسين، اكشف كربي بجاه أخيك الحسين. نادي عليا مظهر العجائب، تجده عونا لك في النوائب. كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي، يا علي يا علي. يا أبا الغوث أغثني، يا فارس الحجاز أدركني بلطفك الخفي ولا تهلكني. يا مولاتي يا فاطمة بنت محمد أغيثيني يا سيدتي. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين. فاز من اعتصم بكم، وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. عن أبي عبد الله، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: هبط علي جبرائيل فقال لي: يا محمد، إن الله عز وجل شفعك في ستة: بطن حملتك آمنة بنت وهب، وصلب أنزلك عبد الله بن عبد المطلب، وحجر كفلاك أبو طالب، وبيت آواك عبد المطلب، وأخ كان لك في الجاهلية. قيل: يا رسول الله، وما كان فعله؟ قال: كان سخيا يطعم الطعام ويجود بالنوال، وثدي أرضعتك حليمة بنت أبي ذؤيب. قضى الله حوائجنا وحوائجكم، وغفر الله لنا ولكم، وثبتنا على ولاية سيدتنا الأطهار لذكر الحبيب المصطفى ثلاثا بأعلى الأصوات الصلوات. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. الحديث الشريف الذي قرأته على حضراتكم أورده العلامة المجلسي على الله مقامه في بحار الأنوار الجزء 35 صفحة 108، ويشير الإمام الصادق عليه السلام إلى مقامات خمسة من أقارب رسول الله صلى الله عليه وآله. زين، لعل قائلا يقول: الحديث يقول ستة، أول الحديث جبرائيل يخاطب النبي صلى الله عليه وآله: يا محمد، إن الله عز وجل شفعك في ستة، فأنت شلون تقول خمسة؟ الواقع أن واحد من الستة ليس من أقارب رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما هو صديق للنبي قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وآله بالدعوة الإسلامية. كان النبي يجلس معه مثل ما راح يمر علينا إن شاء الله. بس من الستة أكو خمسة من أقارب رسول الله صلى الله عليه وآله. والحديث إن الله عز وجل شفعك في ستة يعني لهم شفاعات متميزة، لهم مقامات خاصة، وإلا النبي سيد الشفاعة، بس ذولا لهم شفاعة مميزة، وهذا التخصيص لهم يعني لهم مقامات، لهم درجات، لهم منازل. احنا الآن في مقدمة البحث، وأحتاج إلى إثارتين أتوقف عندها. مي هي البحث؟ لا، إنما هاتان الإثارتان راح أخليهم مدخل إلى بحثنا لهذه الليلة، فأحتاج من عندك الإصغاء وأن تفرغ قلبك تماما من كل ما يشغلك، وتأمل جيدا في هاتين الإثارتين لأنهما مهمتان جدا. صل على محمد وآل محمد. الإثارة الأولى، صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله الذي سيشفع له النبي غدا يوم القيامة ويدخل الجنة. وشوف الغرابة، الإمام سلام الله عليه يقول: وأخ كان لك في الجاهلية، يعني هذا الشخص لم يسلم، مات في الجاهلية قبل أن يأتي النبي بالإسلام، لكن سيشفع له النبي. وإذا شفع له النبي صلى الله عليه وآله يعني وين راح يروح؟ إلى الجنة. الجماعة استغربوا، الجماعة اللي يسمعون حديث النبي صلى الله عليه وآله استغربوا، زين شو مسوي هذا من عمل إلا عمل شفع له وأدخله الجنة من غير أن يتشهد الشهادتين، وهو كان في زمن الجاهلية؟ فلهذا قيل: يا رسول الله وما كان فعله؟ قال: كان سخيا يطعم الطعام ويجود بالنوال. يعني من يشوف واحد مثلا في ضائقة ساعده، وإذا الناس مرت عليهم مجاعة أو ضيف مار دائما موظف نفسه من أجل إطعام الآخرين وإغاثة الآخرين، فيقول هذا العمل سوف يدخله الجنة. زين، خلنا نتوقف عند هذا أول إثارة. أول إثارة، من هذا الشخص؟ الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه، من كبار وأساطين علمائنا، في كتابه الخصال صفحة 294 قال بأن هذا الشخص اللي كان بالجاهلية واللي راح يشفع للنبي صلى الله عليه وآله في يوم القيامة اسمه الجلاس ابن علقمة. ويذكر هذا الحديث الشيخ الصدوق، النبي صلى الله عليه وآله يخبر المسلمين يقول: كان أنسي وكنت أنسه. ما يحب هذا الشخص يقعد ويا أحد إلا ويا النبي صلى الله عليه وآله، لا من أهله، لا من أقاربه، لا من أصدقائه، لا يأنس إلا برسول الله صلى الله عليه وآله. وبالمقابل أنا جدا أرتاح إليه، لأن رجل محترم ويستحق أن واحد يقعد وياه، فلا كان يدخل الأنس على قلب رسول الله، هذا شنو قيمته وشنو محتوى حديثه؟ بس يا إخواني يجينا إشكال. شنو الإشكال؟ النبي صلى الله عليه وآله من سألوه الصحابة: ليش يا رسول الله يدخل الجنة وهو ما أسلم في الجاهلية مات، ليش يدخل الجنة؟ قال: لأنه كان يطعم الطعام ويجود بالمنال. فهل معنى هذا يا أحبائي أن كل شخص كريم في الجاهلية يدخل الجنة بكرمه؟ لا. ليش؟ منو يقول لي؟ احنا ما نقول لا وبس، يطالبون بالدليل. من الأدلة أن سفان بنت حاتم الطائي، حاتم الطائي مر عليك، من كرماء العرب ومن أجوادهم، وجابوا بنت في سبي اسمها سفانة، سفانة بنت حاتم الطائي. وبالمناسبة افتح قوس، سفانة أسلمت وصارت من المتمسكات بولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه، وأخوها عدي بن حاتم الطائي إجا وأسلم وصار من خلص أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام ومن المساندين له ومن شرطة الخميس. زين، سفانة من نقلت إلى النبي صلى الله عليه وآله أن أباها حاتم كان يقري الضيف ويحمي الجوار ويشيع السلام، وذكرت مناقب أبوها وفضائل أخوها وفضائل أبوها، النبي صلى الله عليه وآله يقول بهذا أنا بعثت وهذه أخلاق الأنبياء. وقال النبي هالكلمة، شنو الكلمة؟ لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه. مو قال فقط أنه أشفع له، لا، ما أقدر أقول الله يرحمه لأنه ما دخل في الإسلام، ما آمن. زين، إيش معنى؟ إذا قصة الكرم وقصة الجود، هذا الجلاس بن علقمة ماذا عصيته مثل حاتم الطائي؟ مو مشهور بالكرم مثل حاتم الطائي، صح يطعم الطعام، صح يجود بالنوال، لكن ما معروف في السير وفي كتب التاريخ أنه وصل إلى درجة كرم حاتم الطائي. فإذا كان الكرم هو الذي أدخله، ليش ما دخل الكرم حاتم الطائي؟ ليش ما ترحم عليه وقال أشفع له مثل ما أشفع إلى صديقي الجلاس بن علقمة؟ زين، راح أقول لك شنو السبب، وهذا السبب ضم عندك لأن راح نحتاجه في الإثارة الثانية. أيضا العلماء يقسمون اللي كانوا بالجاهلية، منو اللي مدان يعبرون عنه بأنه مدان والله يعاقبه، ومنو اللي الله يتركه. تقول لي الكافر، مو كل كافر. مرة أكو كافر عرف الحق وجحد الحق، مثل منو في طليعتهم، منو إذا تتذكرون مر علينا حلقة تحديات النبي صلى الله عليه وآله، أبو جهل. ما مر علينا قصة أبو جهل، كم معجزة شافها إلى النبي، الشجرة اللي انقلعت اللي خبر عنها أمير المؤمنين في نهج البلاغة وإجت وقال لي رجعها ورجعت، قال خلي نص ورجع نص، ومع ذلك ما وافق. وأعظم المعاجز شنو هي؟ شق القمر، ومع ذلك ما قبل، وغيرها وغيرها، المعراج وغير المعراج. هذا ما يخلون أبو جهل مثل غيره، هذا رأى الحق، رأى الحق، ما إلى عذر أمام الله عز وجل، ومع ذلك أصر على الكفر، فهذا حتما في النار. بس أكو آخرين يسمونهم مستضعفين. شنو مستضعفين؟ مستضعفين يعني ما وصل إلى دعوة، ما وصلت إلى، مات قبل أن تصل إليه الدعوة، وما وصلت إلى بعض البراهين والعلامات اللي تخليه يدخل في الإسلام. ولو يحصل مجرد كلمة، مو معجزة بعد، ما يطالب بمعجزة، كلمة فقط تدخله في الإسلام. ما أدري، إن شاء الله يمكن نتوفق في الحلقات القادمة أتعرض إلى قصته، بس الآن تخدم مطلبنا. أكو واحد يسمونه عباس، هذا كان في الطائف، وهذا عراقي من الموصل، وهذا كان عد عتبة ابن ربيعة، عندهم مزرعة في الطائف هناك يزرعون فيها عنب، وهو قاعد يشتغل فيها ما إجا إلى مكة. والنبي صلى الله عليه وآله لما توفي أبو طالب راح يدعو أهل الطائف، وأرسل عتبة وغير عتبة، ووصوا المشركون من قريش من مكة، قال إذا جاكم محمد لا تصدقون لأن هذا ساحر كذاب، طردوه. فرسلوا أولادهم حذفوا النبي بالحجارة حتى أدموا النبي صلى الله عليه وآله. فهذا الشاب العراقي الموصلي شاف واحد قاعد والدم ينزف من عنده، حتى قطرة ماي ما جابوا له، كسر خاطرة، إجا إلى سيده عتبة ابن ربيعة اللي هو جد معاوية، يصير عتبة أبو هند، هند أم معاوية، فقال له أقدر أخذ شوية؟ أنا أبقى لي حاسبينك ولد من أولادنا، أخذ اللي تريد تأخذه. فراح أخذ طبق حط فيه شوية عنب وطلع، وإجا إلى النبي صلى الله عليه وآله ما يعرفه، قال له أنت متعب والجماعة ما قصروا آذوك، فجايب لك شوية ماي وشوية عنب حتى تأخذ راحتك. قال له أنت من وين؟ شكلك مو من الطائف. قال إيه، أنا مو من الجزيرة العربية، أنا من العراق. قال من وين من العراق؟ قال له من الموصل. قال من بلد أخي يونس ابن متى، هذا الولد راسه تحرك، قال له تعال انتوا ايش عرفكم بهالاسماء؟ يونس ابن متى هذا نبي وعدنا بالعراق وقبره بديرتنا، قبر يونس ابن متى الى الان في الموصل في العراق، هذا عدنا قبره هناك، ايش عرفك به؟ قال له هذا اخويا. شلون اخوك؟ قال له نبي من الانبياء وانا سيد الانبياء محمد صلى الله عليه واله. شوف هالولد لا طلب معجزة ولا طلب برهان ولا قال لشق لي القمر ولا قال لقلع للشجرة، بس سمع الكلمة دخل في الإسلام. هذول يسمونهم يا إخواني مستضعفين، يعني ما شاف الحق بس يجيه الحق آمن، فلمات من المستضعفين. هذا الله تبارك وتعالى إذا عند عمل يشفع فيه يرحمه. الجلاس ابن علقمة يصنفون أنه من ذول المستضعفين، ما كابر ما عاند ما عنده تعنت، لو إجا الإسلام والنبي صلى الله عليه وآله عرض عليه الإسلام من غير ما يطالب بأي معجزة ولا شيء يدخل في الإسلام، بخلاف الآخرين. الآخرين لا، أصروا تعنتا، إما عنادا إما طمعا إما محاكاة إلى آبائهم وأجدادهم. فهذه أول إثارة يا إخواني، ليش هذا الجلاس ابن علقمة صديق النبي صلى الله عليه وآله يشفع به؟ لأنه يعرف النبي لو لحق على الإسلام كان دخل في الإسلام. هي الإثارة رقم واحد. الإثارة رقم اثنين وهي من أهم الإثارات ومدخل إلى بحثنا، أعرني سمعك. أكو إشكال يا إخواني عرضون علينا، والإشكال عندنا بالبحرين وخارج البحرين، من تقول بأن النبي صلى الله عليه وآله له مرضعة، والمرضعة شو اسمها؟ حليمة السعدية. البعض ما يوافق، ما يقبل تقول بأن النبي رضع من غير آمنة بنت وهب. ليش عمي ما تقبل؟ قال شلون النبي ارتضع من امرأة كافرة خو ذاك الوقت بعدما اجى الإسلام، وهي مو عايشة في مكة ويا أبو طالب ويا عبد المطلب ويا أبي طالب وفاطمة بنت أسد حتى تصير على دين إبراهيم الحنيفية، وبالتالي فهي مشركة تسجد لصنم، فإحنا شلون نقبل بأن النبي رضع من مشركة؟ فإحنا نرفض القضية تماما ونقول ماكو شيء اسمه رضاع النبي. وإذا رفضت شيء اسمه رضاع النبي يعني رفضت شخصية اسمها حليمة السعدية، لأنه أصلا اسم حليمة السعدية جاي في أي موضوع وأي مطلب يا جماعة؟ رضاعة النبي. فإذا أصلا أنت لغيت الرضاعة ماكوش اسمه حليمة السعدية. زين، ماذا نرد؟ ماذا نقول؟ رح نجاوب ثلاثة أجوبة، وهذا رأي طبعا الروايات تدعمه وأقوال العلماء تدعمه، وهو من ما أقول المسلمات بس مما هو مشهور ومعتمد في الروايات عند علمائنا الأقدمين والمتأخرين. خلي أذكر إليك كلمة سماحة العلامة الفاضل الأستاذ أبو جعفر شيخ محمد صنقور الله يحفظه ويديم ظله، سئل في موقعه الخاص في حوزة الهدى ودوا لهذا السؤال، هل صحيح أن حليمة السعدية أرضعت النبي صلى الله عليه وآله؟ وإذا أرضعت النبي كيف نجيب على هذا الإشكال؟ كيف نقبل أن رسول الله صلى الله عليه وآله أرضعته مشركة؟ اتذكر الإثارة الأولى لما أفرقت لك بين كافر معاند وكافر مستضعف. شوف كلام الشيخ صنقور، شيخ محمد صنقور في موقع حوزة الهدى، يقول الشيخ: تصنيف الناس إلى مسلم وغير مسلم إنما وقع بعد المبعث النبوي. يعني من إجت الدعوة الإسلامية والمبعث إجت هذه الأحكام، أنه لا يصح الزواج إلا من مسلم، وأنه لا يصح الرضاع إلا من مسلمة، وأنه مسألة الطهارة والنجاسة ومسألة الذباحة التذكية وغير التذكية، هاي كلها أحكام متى تقررت؟ من إجا الإسلام. زين، وما قبل؟ ما قبل لا، الناس ترضع بعضها البعض ولا تصير القضية عسر يا جماعة. تتخيل الآن بالله عليك كم مسلم كان موجود قبل أول ما ابتدأ الإسلام؟ توهم خمسة، غير قلنا سادسهم كان الخباب بن الأرت. زين، منو اللي كان يجي يطوف حول الكعبة؟ مشركون. إذن المكان كله نجس، اللي يطوفون داير مدار، الكعبة متنجسة، المطاف متنجس. لا، هذا الحكم جاء فيما بعد، كلها هذه مسائل جاءت بعد الإسلام. فالشيخ الله يجازي بالخير يقول تصنيف الناس إلى مسلم وغير مسلم إنما وقع بعد المبعث النبوي الشريف ومجيء الإسلام، وأما قبل المبعث فكان الناس عموما في جاهلية. الآن راح نجيب البحث التقسيم اللي قلناه في الإثارة الأولى. والمدان منهم على عدم التوحيد هو العارف الجاحد، مثل منه اللي ضرب نبي مثال أبو جهل، شق النبي إلى القمر وبعد معاند. زين، وأما المستضعف، منو المستضعف شيخنا؟ قال أعني الجاهل القاصر فهو معذور عند الله عز وجل. واحد ساكن في آخر الأطراف ما لحق على النبي وما وصل إلى شيء، هذا معذور أمام الله لأنه على الفطرة. ولهذا الشيخ محمد صنقور يقول حي بني سعد هذول من المعذورين لأنه ما وصل إلهم شيء، لكن لما وجدوا كرامات النبي صلى الله عليه وآله، وعدنا في روايات عديدة أنه لما انتقل النبي صلى الله عليه وآله عندهم وعاش معهم 6 سنوات رأوا من كرامات رسول الله، كرامات عديدة أنا ذاكرها في بعض المجالس، جايب عدة كرامات من إجت حليمة السعدية ومن أخذت النبي وشافوا كرامات النبي، فلهذا آمنوا بدعوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله. بعضهم يعني سريعا هذه الإثارة اللي جايبنها خليها ذيل إلها، بعضهم يقول شيخنا شي يود النبي يروح يسكن في البادية ويرعي الغنم؟ ما حد يسويها. عبد المطلب هذا الرجل سيد البطحاء سيد قريش يروح يودي ولده يرعي غنم؟ منو يسويها؟ منو يقبلها؟ ليش تنسبون هذا إلى النبي؟ يا جماعة قلناها قبل، تتذكرون في آباء النبي من إجينا إلى قصة عبد الله بن عبد المطلب، اليهود يريدون يقتلونه. آمنة بنت وهب لما حملت بالنبي صلى الله عليه وآله اجت امرأة يهودية ودخلت عليها الدار وضربتها على بطنها تريد قتلها، راحوا ورا النبي، اقرأ في سيرة النبي، راحوا ورا النبي لما وداها ابو طالب الى الشام ودرى عنه اليهود، رسلوا اليهود جماعة. وبحيرة الراهب في الشام قال لأبي طالب طلع بسرعة، ترى اندروا عنا اليهود موجود يقتلونه، هم اللي اغتالوا ابوه وهم اللي يريدون يغتالون امه ويمكن امه ماتت مقتولة. فعبد المطلب واحدة من أسباب أنه طلع النبي وداه إلى حي بني سعاد، ليش؟ حتى يحافظون على حياة النبي، لأن النبي كان مستهدف. وبالفعل في بعض الروايات النبي صلى الله عليه وآله طلع للرعي ونام عند شجرة، صار استنفار في حي بني سعاد، يدورون النبي خايفين عليه لأنهم يعرفون بأن اليهود يريدون يقتلون النبي صلى الله عليه وآله. فالقصة مو قصة رضاعة وبس، لا، كانت محافظة على حياة نبينا صلى الله عليه وآله. زين، فهذا أول رد الشيخ جزاه الله خير، بيّن الفرق شلون احنا نتعامل بالأحكام في زمن الجاهلية، وأنه آنذاك الناس كانت ترضع منهم، ما موجود هذا الحكم إلا لما جاء الإسلام. الأمر الثاني لو أشكلوا علينا شيخنا، زين، الله يقول في قصة موسى الكليم وحرمنا عليه شنو؟ المراضع. فإذا ما يصير نبي من الأنبياء يرضع من مشركة، ما ترضاها القرآن، ما يرضاها على موسى أنه ترضع واحدة في قصر فرعون مشركة أو كافرة، شلون تقبلونها على النبي؟ زين، أول الرد علي حرمنا عليه المراضع يعني شنو؟ منو يقول لي؟ شوية أتأمل فيها وأريدك الليلة أنت تجاوب، شنو يعني حرمنا عليه المراضع؟ إيه ما يصير شنو؟ لا، مو قصة الزواج بعد، أنه ما وحدة رضعة، لا، القضية هي لإنقاذ موسى من القتل، وما قبل لبن من أي امرأة. ليش؟ حتى يقولون وحدة بس اللي تقدر ترضعه. ولهذا اللي دلت على أم موسى مني أخت كلثم، فهو امتنع من أن يرتضع من أي امرأة حتى لا تبقى امرأة ترضع إلا أم موسى، وبالتالي فرددناه إليها كي تقر زينة. تقر عينا شلون؟ إذا رضع من غيرها شلون راح تقر عينها؟ راح يصير بعيد عنها. فقالوا ما كل واحدة مرضعة، دلتهم كلثم أخت موسى ونجا من القتل. فتحريم المراضع مو تحريم شرعي، يسمونه تحريم تكويني، يعني لم يقبل موسى أن يرتضع إلا من أمه حتى يعود، لأن الله بشر أم موسى. هذا السبب، مو أنه القضية أن الأنبياء لا يرتضعون من أي أحد، هذا تفسيرها. هذا اثنين. ثلاثة، زين ما يخالف، إحنا عرضنا إليك هذه كلها ما اقتنعت. هذا الشخص اللي يقول ما يصير النبي يرضع من حليمة السعدية لأنها مشركة، آمن بالله، لا رضاك رأي الشيخ محمد صنقور ولا رضاك التفسير اللي جبناه، كل هذا زين. عند النبي أخ يسمونه عثمان ابن مضعون، صحيح لو لا يا جماعة؟ قبره موجود في البقيع، والناس اللي يزورون الأئمة يروحون يزورونه، ومعروف عند المسلمين أنه أخوه راح يمر علينا إن شاء الله. أخوه من وينه؟ زين، هل أن آمنة بنت وهب أنجبت عثمان ابن مضعون؟ يعني تزوجت بواحد غير عبد الله بن عبد المطلب اسمه مضعون وجابت عثمان، وتزوجت تالي بعبد الله وجابت إلى محمد؟ لا، أمه مو آمنة بنت وهب. زين، عثمان هل اسمه عثمان ابن عبد الله بن عبد المطلب؟ لا، شو اسمه؟ عثمان ابن مضعون، ويكنى بأبي السائب. شلون أخو النبي يا جماعة؟ رد علي يا اللي ما انت راضي، يرد علي يا اللي تقول ما يصير النبي ارتضع من أحد، هل تروح تزوره في البقيع؟ تزوره على أي أساس؟ ولا اسمه في أهل البيت سموا عليه وراح يمر علينا؟ النبي يقول هذا عمكم، وأمير المؤمنين يقول هذا أخونا. أخوهم من وين؟ شو تقول؟ ليس له حل، لا يكون أخا لرسول الله إلا من رضاعة. ارتضع من منو؟ من حليمة السعدية. فأنت لا تجي يصير عندك إشكال تروح تفلش كل الشغلة وتنسف الأمور المتعلقة. زين، اسأل هل هذا الرضاع رضاع صحيح أو ليس برضاع صحيح؟ الإشكالات اللي واردة كيف نرد عليها؟ مو مباشرة ماكوش اسمه حليمة السعدية، ولا تسيئون إلى النبي، ولا تختلقون قضايا. زين، الروايات اللي موجودة، روايات الترحم على حليمة السعدية، روايات أن غدا يوم القيامة سيشفع لها رسول الله شفاعة خاصة، زيارة حليمة السعدية، السلام عليك يا أم رسول الله، السلام عليك يا مرضعة رسول الله، هذا ليش كله تهدمه بس لأنه خطر ببالك شيء ما رحت سألت عنه؟ العلماء اللي سألتم كلهم روح اسأل، إلى الآن سئلوا العلماء ولا زالوا يسألون وحطون التوجيهات والمبررات. ما يصير واحد بس يقدح بباله شيء خلاص ما أقبل أي تبرير آخر. زين، خلي الآن احنا هذا كله استغرقنا فيه لأنه جدا مهم وإثارات مهمة، وتنزل عندنا أحيانا في التعليقات أو تجي كرسائل من نجيب قضية ماكوش اسمه حليمة السعدية، هذه الرواية ضعيفة. رواية ضعيفة هي بس رواية، قرائن عدة وإن شاء الله راح نمر عليها تباعا. بحثنا الليلة بعنوان أقارب النبي صلى الله عليه وآله، من هم أقرباؤه؟ نذكر أربعة من أقارب رسول الله صلى الله عليه وآله ونمر عليها بالتسلسل إن شاء الله. ومن الله أستمد العون والتوفيق، ومن مولاي أبي الفضل العباس المدد، ومنكم ألتمس الدعاء، وثلاثا بأعلى الأصوات صلوا على محمد وآل محمد. مولاي الكريم، أنت حيثما كنت اسمعني وفرغ لي قلبك واعرني سمعك وأقبل علي بكلك. بحثي هذه الليلة بعنوان أقارب رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو الحلقة 12 من سلسلة من سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. والبحث يحتوي على بيان أربعة من أحوال أقارب رسول الله. أما القريب الأول فهو أخ النبي من الرضاعة، عثمان بن مظعون، حبيب أهل البيت، مو بس حبيب النبي صلى الله عليه وسلم، والذي له مقام رفيع جدا، وكان من العباد الصالحين الناسكين، يحبه النبي صلى الله عليه وسلم ويحبه أمير المؤمنين عليه السلام. وهذا البقيع اللي جنابك تروح تتشرف بزيارة قبور الأئمة سلام الله عليهم وقبور أهل البيت والصالحين فيه، ما تأسست هذه المقبرة، أول قبر، هذه معلومة ضموها عندكم، أول قبر صار في البقيع علما لعثمان بن مظعون. واللي تشوفهم كلهم اندفنوا ويا عثمان، لأن أول قبر في البقيع هو قبر عثمان بن مظعون. ولما مات عثمان بن مظعون إجال النبي باكي العين وقبله، يرويها العلامة المجلسي في بحار الأنوار الجزء 22 صفحة 264، جاء إلي فرآه ممدودا وقبله النبي صلى الله عليه وسلم وتولى تجهيزه والصلاة عليه، ولما دفنه رش الماء على قبره وترك ثوبا على قبره حتى يصير علامة، يعني مزار الناس تتعنى إلى قبر عثمان بن مظعون. يسميه النبي صلى الله عليه وآله السلف الصالح، يقول هذا من أهلنا، مو غريب، أخونا، أخويا من الرضاعة، ومو واحد عادي، يسميه السلف الصالح. ومن الصير عند النبي جنازة يدفن الجنازة وين؟ عند عثمان بن مظعون. توفي ولده إبراهيم وجاب النبي جنازته، وين دفنه؟ دفن عد عم عثمان بن مظعون. وأول ما نزل خاطبه النبي، قال له الحق بسلفك الصالح، نيالك مجاور عثمان بن مظعون. توفيت بعد هذا رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وجابوا جنازتها إلى البقيع، يروي هذا العلامة المجلسي في بحار الأنوار، جابوا جنازتها ونزلها النبي، وسيدتنا فاطمة الزهراء عليها السلام واقفة على قبر أختها رقية تبكي. شوف أبوها شلون ينزل أختها، خرجت من الدنيا وقد لاقت ما لاقت وهي تبكي. آخر كلمة قالها النبي إلى رقية وهي في القبر، يا رقية الحقي بسلفك الصالح عثمان بن مظعون، وروحي إلى عمك، جايبنك إلى روضة من رياض الجنة عند عثمان بن مظعون. أمير المؤمنين عليه السلام سمى ولد من أسماء باسم عثمان بن مظعون. هذا الولد ابن من؟ ابن أم البنين. أم البنين جاءت بأربعة من الأولاد من أمير المؤمنين سلام الله عليه، أولهم أبو الفضل العباس عليه السلام، وثانيهم جعفر، وثالثهم عبد الله، ورابعهم عثمان. يسائلون ليش سميت عثمان؟ قال إنما سميته على أخي عثمان بن مظعون لأني أحبه وصلة إلى رسول الله، ويستاهل اللي نسمي على اسمه. الرواية يرويها العلامة المجلسي على الله مقامه في بحار الأنوار الجزء 45 صفحة 38، قال إنما سميته باسم أخي عثمان بن مظعون. يذكرنا من يجي اسم عثمان، يذكرنا بعثمان بن مظعون أخو النبي، لأن هذا أخي مثل ما هو أخو رسول الله، أخي أحب عابد صالح، يسميه النبي السلف الصالح. وإلى اليوم يا أخي اسمعني، إلى اليوم يذكره إمامنا الحجة ابن الحسن عجل الله فرجه الشريف. الإمام عند زيارة يزور بها شهداء الطف ويذكرهم بأسمائهم ويترحم عليهم ويذكر مقتلهم ويلعن قاتلهم، يسمونها زيارة الناحية. ما مر عليك فلئن أخرتني عنك الدهور وعاقني عن نصرتك المقدور، فلأن دبنك صباحا ومساء ولأبكين عليك بدل الدموع دما حتى أموت بغصة المصاب ولوعة الاكتئاب إلى آخره. ويجي يذكر الإمام سلام الله عليه شهداء الطف ويسلم عليهم ويذكر قاتليهم ويلعن قاتليهم. اجى الى عمه عثمان ابن امير المؤمنين اخي العباس، شوف ايش قال الامام الحجه روحي فداه، في بحار الأنوار الجزء 98 صفحة 270. السلام على عثمان ابن أمير المؤمنين سمي عثمان ابن مضعون. زين بعد ليش تقول عثمان ابن مضعون يا سيد؟ انت جاي تسلم على عثمان ابن أمير المؤمنين. قال هذا اللي شال اسم عمنا عثمان ابن مضعون إلى شان، وكان عمنا عثمان ابن أمير المؤمنين ابن أم البنين شايل اسم عمنا الأول عثمان ابن مضعون. السلام على عثمان ابن أمير المؤمنين سمي عثمان ابن مضعون، لعن الله راميه بالسهم خولى ابن يزيد الأصبح الأيادي والإبان الدارم. فيا إخواني، عثمان ابن مضعون أخي النبي من الرضاعة، يحبه النبي ويحبه أهل البيت، وقبور أهل البيت عند قبر عمهم عثمان ابن مضعون. هذا واحد من أقارب نبينا محمد صلى الله عليه وآله. الثاني من أقارب رسول الله صلى الله عليه وآله، احنا ذكرناه في مجالس متقدمة، يمكن بعدكم تحفظون الاسم ما راح عنكم، أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب. ما تتذكرون قلنا واحد من أعمام النبي اسمه الحارث ابن عبد المطلب، وذكرنا قصة الحارث أنه اشترك مع عبد المطلب في حفر بئر زمزم، وذكرنا بأن ابن الحارث عبيدة إلا انقتل في وين؟ منو يتذكر؟ ها؟ خلي أسمع. مو مؤتة جعفر بن أبي طالب، هذاك زيد بن حارثة، اختلط عليك الاسم. في بدر أحسنت، أحد الثلاثة الذين خرجوا أول ما خرجوا، خرج علي والحمزة وعبيدة ابن الحارث، وضرب أول إصابة تعرض لها عبيدة واستشهد متأثرا بجراحه. أخوه أبو سفيان ابن الحارث، مو مثل ما يسمعون البعض، مرة من المرات احنا جبنا اسمه بالكامل، لكن ما ادري شلون البعض اجتزأ المعلومة. قايل ابو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، اجى واحد يعلق قال ابو سفيان ابو معاوية شيخ ياسين يقول اخو النبي. لا ما قلت اخو النبي، ايش جيب هو ابو سفيان؟ بس هو يا جماعة ارد اكررها، ابو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، ذاك اسمه صخر بن حرب، ويكنى بأبي سفيان، وزوجته هند بنت عتبة ابن ربيعة، وولد تفضل خذ هالشجرة هذه. اي نعم، اي على اية حال، فهذا للتأكيد لا يشتبه عليك الاسم، أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، وهذا أخو النبي صلى الله عليه وآله من الرضاعة، وشبيه للنبي أيضا، فلهذا من الأشخاص الذين شابهوا النبي جعفر بن أبي طالب وأبو سفيان بن الحارث، وحبيب النبي دائما ويا النبي، بينهم صحبة، هم أخو من الرضاعة، هم ابن عمه، هم مشابه النبي، وهم النبي يحب يقعد وياه. أعلن النبي الدعوة وقال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وتاليها ينقلب أبو سفيان ابن الحارث، وبدل ما يكون حبيب إلى النبي ساند النبي صار يعادي النبي، وهو شاعر صار ينظم القصائد كلها في هجاء النبي وفي ذم النبي. وتأذى النبي من عنده كثير، جدا تأذى، جدا تأذى من عنده. ليش تأذى؟ خو أبو لهب آذى النبي، أولاد أبي لهب آذوا النبي، أبو جهل ما قصر بالنبي، عقب العاص بن وائل السهمي مر علينا إن شانئك هو الأبتار. لا، أبو سفيان تحديدا، أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آذن. ليش؟ قال واحد حاقد ما يهمني، واحد ما يعرفني ما يهمني، بس واحد هو أقرب الناس إلي، روحت وجيت وياي يحكي علي، شايف علي حتى تحكي. نفس أبو جهل ما يرضى يقول أنا كذاب، قال ما كذب محمد قط، أبو جهل العدو. زين أنت اللي تعرفني وأنت اللي راضع وياي، واللي عشنا هالعمر كله 40 سنة ويا بعض، على حساب شنو؟ ليش النبوة جتني ما جتك؟ ليش؟ فكان النبي جدا متأذي ومغطاض من عنده. مرت على القضية سنوات، السنة الثامنة للهجرة جاء النبي صلى الله عليه وآله فاتحا لمكة، وطول هالسنين أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب يأذي النبي ويهجو النبي ويحارب النبي ويطلع في معارك ضد النبي ويسوي القصائد ضد رسول الله. لكن في السنة الثامنة للهجرة انكسر قلبه وعرف بأنه خاسر وأنه ليس في الكون كمحمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقرر أن يسلم وأن يعتذر من النبي صلى الله عليه وآله، وقال ما أنتظر النبي يجي مكة ولا موجودين ذولا اللي راح يطلقهم. قال لهم النبي اذهبوا فأنتم الطلقاء. قال ما أصف نفسي ويا أبو سفيان ويا غير أبو سفيان ولا أنتظر النبي إلى أن يجي مكة، أروح أطلع له. وما يدخل النبي إلى مكة إلا وأنا معتذر وإن شاء الله أسلم على إيده وأتوب ويقبل النبي توبتي. طلع ويا ولده، من شافه؟ شاف ابن عمته اسمه عبد الله ابن أمية. من هذا عبد الله ابن أمية؟ أكو واحدة بأشوف بختبر معلوماتك، أنا أدري أعطيتك كمية من المعلومات من أول الشهر إلى الآن إن شاء الله مجمعنها يعني ومحتفظ فيها. ذكرنا واحدة اسمها هند بنت أمية، منو يذكر من هند بنت أمية؟ راحة إيه مبين على الفطور دسم إيه ماذا فما تلامون. أم سلمة زوجة النبي، ما تتذكرون قلنا اسمها هند بنت أمية. زين بعد بختبر إن شاء الله، هذا أنا أشجعكم ما أقول أغششكم، لا أنا غشاش ولا أنتم غشاشين بس مساعدة نسميها. شو تصير أم سلمة إلى النبي؟ راحت بعد زوجته قرابتهم شنو؟ منو قال؟ بنت عمة تعفي عليكم. اي نعم، وقلنا النبي صلى الله عليه وآله عنده بنات، عنده عمات ثنتين عاتكة وبرة غير صفية طبعا. فعاتكة أم أبي سلمة يصير ولد عمته، وبرة تصير أم سلمة بنت عمته الثانية. تمام، فهذا أخوها اسمه عبد الله بن أمية، هذا أيضا كان يؤذي النبي ويا أبو سفيان بن الحارث وندم فيما بعد. يوم شاف أبا سفيان يريد يطلع يعتذر من النبي قال له وين رايح؟ قال رايح استقبل أخويا محمد ابن عمي وراح أسلم على إيده وإن شاء الله يسامحني عن اللي سويت. قال خذني وياك، أنا بعد أذيت النبي وأروح أسلم وياك. فإجا والنبي صلى الله عليه وآله في الطريق بين مكة والمدينة ضربوا له خيمة. إجا أبو سفيان وإجا عبد الله بن أمية. من اللي تلقى عبد الله؟ أخت أم سلمة زوجة النبي. أول ما شافتها جايش عندك؟ قال خي روحي توسطي لنا، ترى جاي يريد اعتذر من ابن عمنا، جاي يعتذر من ابن خالي. وهذا أبو سفيان بعد نفس الشيء، احنا أذيناه كثير بس احنا نعرف رسول الله حنون قلبه رحيم ويسامح الكل، دخلي إلى وقولي لجايينك ابن عمتك ونسيبك صهرك وابن خالك ابن عمك جايين يريدون يعتذرون من عندك. دخلت أم سلمة قالت البشارة يا رسول الله جايينك ضيوف. منو؟ قالت أخوي عبد الله وابن خالي أبو سفيان بن الحارث ابن عمك. جايين يسوون؟ جايين تائبين نادمين يريدون يعتذرون ويسلمون. قال روح قولي لهم ما أريد أشوفهم. اي نعم، روح قولي لهم ما أريد أشوفهم ولا يدخلون علي إلا سووه مو شوية. الآن أنت تشكل علي تقول لي وين رحمة النبي؟ النبي نبي الرحمة. زين أكون هناك في مكة قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، ما تروني صانع بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. زين ليش هذيل طردهم؟ ليش هذيل خلاهم؟ أنا أقول عمي إذا طحت بشدة ومشكلة تنخمنوا حلال المشاكل علي يريد يعلمهم أنهم في الشدائد لا يفرج الكرب إلا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله. وبالفعل النبي أغلق عليهم باب الرحمة والتوبة وفتح هذا الباب لهم أمير المؤمنين سلام الله عليه. خلي أقرأ لك الرواية، الرواية جدا جميلة يرويها العلامة المجلسي في بحار الأنوار الجزء 22 صفحة 295. قال: كان أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب وعبد الله ابن أمية ابن المغيرة قد لقيا رسول الله صلى الله عليه وآله بنيق العقاب، منطقة اسمها نيق العقاب فيما بين مكة والمدينة، فالتمس الدخول عليه فلم يأذن لهما، ما خلهم يدخلون، فلم يأذن لهما، فكلمته أم سلمة فيهما فقالت: يا رسول الله، ابن عمك أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وابن عمتك أخوي عبد الله وصهرك نسيبك أخوي أخته عندك، قال: لا حاجة لي فيهما، أما ابن عمي فهو الذي هتك عرضي. مو بس ساحر كذاب، دخلت القضية في أعراض. أما ابن عمي فهو الذي هتك عرضي، وأما ابن عمتي وصهر أخوك فهو الذي قال لي بمكة ما قال. قال: فخرج الخبر إليهما. قالت: خلاص رسول الله قافل عليكم ولا يريدكم الدخول. بس شوف التوبة الصحيحة يا إخواني، شوف التوبة الصادقة، شوف الشخص اللي فعلا يريد الرجوع إلى الله عز وجل. أبو سفيان قال لها ما يتفتح، قالت: خلاص حاولنا ما قبل. قال لها: احنا من نمشي ما نأذي، بس روحي خبري إذا ما تاب علينا وما سامحنا ومتنا وإحنا على الشرك على غير الإسلام، هذا أنا ما أخذ ولدي الصغير اللي جاي لنا وأروح أهيم في البر أنا وياه، وأظل بلا طعام ولا شراب إلى أن أموت جوعا وعطشا، لأن حياة من غير رسول الله ما تسوى. يعني توبة صادقة يا جماعة. يقول إلى أم سلمة: قال: فلما خرج الخبر إليهما بذلك ومع أبي سفيان بني له، فقال: والله ليأذنن لي أو لآخذن بيد بني هذا ثم لنذهبن في الأرض حتى نموت عطشا وجوعا، أقتل نفسي يعني أو يسامحني ويتوب علي. شوية إجا أمير المؤمنين سلام الله عليه، رواية تكملتها يذكرها أيضا العلامة المجلسي في بحار الأنوار بس بغير الصفحة، ذيك الرواية اللي قريناها في الجزء الأول صفحة 102، هذا المقطع في الجزء 22 من بحار الأنوار صفحة 259. إجا أمير المؤمنين شاف ابن عم أبو سفيان دموعه تصب ورايح، قال له: وين راح؟ قال: رايح البر أقتل نفسي، رسول الله مو راضي يتوب علي ولا يقبل إسلامي. قال: علمك شو تسوي ورسول الله يسامحك؟ قال له: دخيلك علي دبرها. قال: أنا علمك بس ادخل عليه وعلمك حكاية قولها، شوف رسول الله بيتغير تماما. اسمع ما تقول الرواية. قال: وقال علي عليه السلام له: ائت رسول الله صلى الله عليه وآله من قبل وجهه فقل له ما قال إخوة يوسف. ايش قالوا إخوة يوسف ليوسف؟ تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فإنه لا يرضى أن يكون أحد أحسن قولا منه. يعني يوسف سامح أخوانه وهو ما يسامح أخوانه يصير يوسف أحسن من النبي؟ ما يرضى النبي صلى الله عليه وآله. ففعل ذلك أبو سفيان، فقال له رسول الله: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. تدري هذا اللي كان يسب النبي وآذي النبي يوم أسلم إلى أن مات رسول الله، يعني 3 سنوات ما شار راسه بوجه النبي، من يقعد عينه بالقاع يقول للنبي ارفع راسك، قال له: بأي وجه ألقاك يا رسول الله؟ اللي سويته مو شوية. قال: زي سامحتك كتبت على، قال: أتذكر تاريخي وياه. فلهذا يذكر العلامة المجلسي على الله مقامه، يقول: ثم أسلم فحسن إسلامه، فيقال أنه ما رفع رأسه إلى رسول الله حياء منه. وإجت معركة حنين، شباب سمعوا، إجت معركة حنين وانهزم المسلمون وتفرقوا على رؤوس الجبال، وما ثبت إلا 9 ويا النبي وتاسعهم علي بن أبي طالب. أبو سفيان التفت إلى علي قال له علي أنت ضرب بالسيف ولا تخلي أحد يقرب. قال له وأنت؟ قال له أنا أمسك سرج بغلة رسول الله ما يطيح النبي إلا أنا ماسكنه وفداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما توفي النبي أبو سفيان هام على وجهه في البر حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار يرثيه بعد أن كان يهجو. هذا الثاني من أقرباء رسول الله. الثالث زعلانين عليه لأن احنا ذكرناه في حلقة أعمام النبي, ذكرنا أنه العفو فيها في حلقة ذرية النبي صلى الله عليه وآله, من ذكرنا رقية بنت النبي صلى الله عليه وآله. تتذكرون أم كلثوم ورقية تزوجوا منه؟ إيه منه الأخوان ولاد منه؟ ها أحسنتم, هذا بعدكم هي موجودة ما راحت الحمد لله. إيه عتبة وعتيبة ابن أبي لهب اخذوا أم كلثوم ورقية, فعتبة كان ماخذ رقية, عتيبة ذاك اللي صار في نهايته أكل رأسه الأسد, دعا عليه النبي قال اللهم صلت عليه كلبا من كلابك, ذاك عتيبة راح. عتبة وأخوه الثالث ما كان ماخذ واحدة من بنات النبي اسمه معتب, ظلوا بس ذولا الاثنين, هذول آذوا النبي أيضا لكن أيضا انكسر. ويوم اللي دخل النبي صلى الله عليه وآله مكة قالوا مالنا وجه نحط عيننا بعين رسول الله, تركوا مكة وطلعوا وقعدوا في عرفة في البر وحدهم, قال نخاف رسول الله يطالعنا شو نقول. هذا عتبة اللي إجا لزم النبي قال له أنا لا أحبك وكفرت بدينك وحط إيده على ثوب النبي وشقق ثيابه إيه وضرب بنت رقية وكان يحط القاذورات والأوساخ وكان يلحق وراء النبي وهو يصيح ساحر كذاب مجنون لا تصدق, فكان متأذي ما يقدر يطالع. بس شوف نبي الرحمة شلو أول ما إجا مكة وإجا أبو سفيان غير أبو سفيان, أبو سفيان هالدور ابن حرب, والنبي قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء من دخل دار أبي سفيان فهو آمن, قام يطالع يمين ويسار. عم العباس بن عبد المطلب سائله يا رسول الله طالع منه, قال وين اولاد عمي عتبة ومعتب وينهم كل الناس اجوا وهم ما اجوا. قال العباس يا رسول الله ما تذكر ايش سووا؟ باي وجه طالعك بنتك اللي ماتت مضروبه والضرب في بدنها, يوم مزق هدومك, يوم خلل الأوساخ على باب بيتك, يوم صارخ عليك, يوم تهمك بأنك ساحر وكذاب, ما يلوج. ترى أولاد عمك طلعوا من مكة قاعدين في عرفة, قالوا بأي وجه نلقى رسول الله يأخذون الحياة؟ قال لي يا عمي إذا أنت شفت أنا وقفتهم كلهم قلت لهم لا تثريب عليكم وسامحتهم, وقالوا لي أخ كريم وابن أخ كريم, سامحت الناس كلهم أولاد عمي لحم ودمي أخليهم. روح شوف نبي الرحمة شلو. اي والله شوف حنان النبي لأي درجة, قال روح إلهم وجيبهم, محمد مو هو اللي يسامح الغريب وخلي القريب. وراح العباس بن عبد المطلب وجابهم, ما إجوا إذا قاعدين اثنينهم في البر في عرف الشمس على روسه, أول ما وصل عتبة معتب لقاعدين, قالوا يا عم حياء من رسول الله, قال قوموا أول ما دخل مكة يسائل عنكم, يقول لحمي ودمي أسامح الغريب شلون أخلي القريب, قوموا بعدكم ما عرفتون ولد عمكم, ليس في الكون قلب أرأف ولا أرحم من قلبه. يا دخل رسول الله دخيل حنانك ورحمتك يا نبي الرحمة. وإجوا يمشون ورعمهم ووقفا عند النبي صلى الله عليه وآله منكسرين متأطئين برأسيه. النبي من شافهم دمعت عين عليهم, ما أتمنى أولاد عمه يوقفون هالوقفة. تدري ايش سوى؟ هي تفرح والله صدق, يعني هم تكسر الخاطر هم تفرح. أخذهما من أيديهما وجاء وطاف بهما حول الكعبة وهم منزلين رؤوسهم, ووقف عند الملتزم الملتزم وين؟ بين الحجر، بين الحجر الأسود وبين الكعبة، يسمونه المستجار، يسمونه الملتزم، يسمونه الحطيم، سموه الحطيم لأن الذنوب تتحطم عنده، وسموه الملتزم لأن من وقف في هذا المكان واستغفر وطلب حاجته قضى الله حاجته. بين الحجر والأسود وبين باب الكعبة جاب النبي أولاد عمه وألصقهما بجدار الكعبة ورفع طرفه إلى السماء وصار يتمتم، يعني يقرأ دعاء بصوت منخفض شوية، وإذا النبي تهلل وجهه فرحا. العباس يقول له أسر الله قلبك يا رسول الله، أرى وجهك قد علاه السرور، خير صاير؟ قال يا عام استوهبتهما من ربي فوهبهما لي. قلت له يا ربي ولاد عمي ذولا أدري أذوني، هل واقف هذا أدري ضرب بنتي لين ماتت، شق هدومي علي، صارخ علي، لكن أنا نبي الرحمة أرحم الغريب، شلون أخليهم يستاهلون؟ يا ربي هبهما لي. استوهبتهما من ربي فوهبهما، وتاليها اللي كانوا يأذون النبي صاروا خدام إلى رسول الله. يوم حنين عتبة يقول إلى معتب يا أخويا أوقف، خلنا نكفر عن خطايانا وذنوبنا اللي كنا نأذيه في مكة، الآن لا يوصل إلى شيء وإحنا موجودين. وقف معتب أخوه يدافع عن النبي وإجاه سهم صار بعينه وطاحت عينه، قال ما يخالف، سلامة إلى رأس رسول الله، وقاية إلى رأس رسول الله. هذول أقارب النبي عتبة ومعتب، عتبة اللي كان آذى النبي بعد هذا تاب مع أخيه معتب، هذا القريب الثالث. وأما الرابع وهو ختام المجلس، هذه حرمة، امرأة من هي؟ يسمونها الشيماء، وأمها حليمة السعدية، أخت النبي، أخت النبي من الرضاعة. بعضهم ما يدري النبي عنده أخت، لا هي أخت من الرضاعة، آمنة ما جابت بنات لكن هذه أخت من الرضاعة. العلامة المجلسي في بحار الأنوار يقول وهي التي كانت تحضنه، من ترضع حليمة السعدية الشي ما تلتفت إلى أمها، يما أعطيني أنا يما بحضني أشيل على ذراعي، من إجا عدنا حبيته ما أقدر أشيل عين عنه. والنبي بعد 6 سنوات لما كبر سنه رجع إلى مكة وما شاف أخته بعد الشيماء إلا يوم إجا وأسلموا. يوم من الأيام تعرضوا إلى السبي في غزوة هوازن، جابوهم، يروي الرواية طبعا الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام في بحار الأنوار الجزء 22 صفحة 267. يوم جابوهم إلى المدينة وصلوا عندها الشيماء قالت إليكم عني فأنا أخت نبيكم. لا حد يدنى، واحد قال النبي ما عنده خوات، آمنة ما جابت إلا النبي وماتت، من وين أنت إخته؟ قالت روح قولوا لأختك جايبينها سبية. شوفوا إذا قلتوا لأخته واقفة هناك ويا السبايا شي يصير بحاله. أي والله إجوا قالوا يا رسول الله جبنا السبايا من هوازن، بس واحدة تقول لا حد يقرب إلي أنا أخت نبيكم. سمع النبي الغيور وقف على طول قال هذه أخت الشيماء، جبتونها سبية؟ وينها؟ قالوا لو ويا السبايا. طلع النبي إلها شاف أختها اللي كانت تحمل على ذراعها. الإمام الصادق عليه السلام يقول أول ما شافها نزع النبي عبايته، قال اختي ما تقعد على التراب، أحط عبايتي على الأرض وتقعدين معززة مكرمة، محمد اختة تنسبي وهو موجود. وفرش النبي رداءه بساطا لها وقعدها على البساط وظل طيب خاطرها وسليها. أقرأها الرواية وأختم. الإمام الصادق عليه السلام يقول إن رسول الله أتت أخت له من الرضاعة فلما نظر إليها سر بها وبسط ملحفته لها فأجلسها عليها ثم أقبل يحدثها ويضحك في وجهها طيب خاطرها. قالت عاد يا رسول الله نازع عبايتكم خلنها على الأرض وقاعد من غير عباية. قال اختي ما تقعد على التراب وأنا محمد. إيه بس خت أبو فاضل اللي ينيمونها في الخرائن، اللي عدها أخو مثل النبي ما تنظام، ما سمعنا إلا بس أخت عباس ذيك الساعة نيموها في البرور، فمن بلدة تهدى إلى شر بلدة، ومن ظالم تهدى إلى شر ظالم. بعد يمي المجلس بروحه إجا، اي والله ما تحتاج لا قوريز ولا تحتاج، انت عمي انت صاحب المنبر وانت تعرف ايش تقرأ. تسمعها عاد عمي، ما ونت الشيماء عند محمد، شيماء ما حد ضربها ولا حد حط حبال بايدها، وبس قالت انا اخت نبيكم، جابوها معززة مكرمة. تعال اسمع الغريبة شو تصيح عاد. ظلم الدنيا، ظلم الدنيا خويا والدرب خاف، البيرق على راسي ما نشرته، ترى مو بس هو ظهر حسين مكسور، انا ظهري يا ابو فاضل كسر. آه يا زينب ويا أحزان زينب. ظلم الدل يا خويا والدرب خايف، البيرق على راسي ما نشرته، مو بس هو ظهر حسين مكسور، أنا ظهري يا أبو فاضل. يوم اتذكرت الحسين عطشان، ما اتذكرت خدر اللي كفلته، ما سايلت زينب وين بتروح، والهودج اللي بايدك ركبته. اذا البيت قاسي سكتني، ماذا ما تقدر تسمعه. سبني 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 الشمر لما نجيب الطاريك، معقولة يا خويا ما سمعت أبو فاضل. أراويك الظهر أزرق من لسيام. يا الله شلون أقراها. سبني الشمر لما نجيب الطاريك، معقولة يا خويا ما سمعت، أراويك الظهر أزرق من السيايات، ساعة ما ضربني وينك ولي روح ولي روح، زراق الصوت بمتوني وهذا متني قد اسود من الضرب، زراق الصوت زراق الصوت بمتوني، ولي روح وعجب يبقى صبر عندي، ولي روح زينب تقول علي الجاي يتفرج، ولي روح علي 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 الجاي يتفرج، ولي روح ولي روح اخت عباس جابوها سبي. تحرك يا ويلي صاحب النفس الأبية، قالها يا زينب ضيعتك غصب، يا عزيزة الكرار عاقتني المنية، جث بلي راس لا يمنى ولا شمال. زينب مو انت اللي تعتبين، انا اللي اعتب عليك، ما يخالف انا غير مثل الولد، من ولا شالني من عند امي، من ولا قمطني، من ولا وداني الى ابويا علي، انت ام وانا ولد، اكو ام تخلي ولدها على التراب وتمشي عنا. تعتبين وانا على الشريعة مقطعيني، ولو تنظري جسمي يا زينب تعذريني زينب لكن اش عذرك ماشي وما تجهزيني تخلين جسمي وما تشيلين بشيا زينب انا مو لازم انا خادم اليكم انا ويا امي تخلين جسمي على الثرى ما تجهزينه ليش العزيز حسين مرمي تتركي لم اليتامى وعن ثرى الغبر ارفعينه قالت انا نخيت عدوانك يا سردا لو زين ما قلت لهم شيلوهم لو زين مشيت عنكم من غير ما ناديهم ليش زينب ناديتهم شيلوا الجنايز يا مسلمين اثار العدا كلهم بلا مذهب اش سووا طلعوا بخيل الاعوجية وداسوا عباس تسمع زينب تدعوك من لي يا أخي إذا العدا ضربون اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر علي من ليلتي هذه ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه اكتبنا يا ربي عندك من عتقائك من نار جهنم تفضل على المرضى بالشفاء والعافية سيما المنظورين اقض حوائجنا يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات يا سامع الشكايات اسمع لنا واستجب يا الله عجل اللهم فرج إمامنا صاحب العصر والزمان شرفنا برؤيته وارزقنا شرف خدمته ترحم على أمواتنا وأموات الباذلين والسامعين والمؤمنين أوصل لهم جميعا ثواب هذا المجلس الشريف وبلغهم ثواب الفاتحة مع الصلوات.